الوحدات إلى جميع الوحدات توجهوا فورا إلى شارع 40، هناك حالة طارئة، حادث اصطدام.
سيارة مرسيدس على الجهة الخطأ لطريق سريع في أمريكا، بداخلها شخص ميت. يقتل يوميا حول العالم ما يعادل 2000 شخص من جراء حوادث مماثلة. هذا ما حصل في ميريلاند في الولايات المتحدة. عندما تقع حوادث كهذه توكل إلى صنف جديد من المحققين، وأول سؤال يتبادر إلى الأذهان: ماذا حصل؟
هذا ما نحاول معرفته، ما الذي حصل؟ يبدو أن المرسيدس كانت متجهة جنوبا وفقد السائق السيطرة عليها، فعبر من فوق الحد الوسطي الفاصل ثم اصطدم بسيارة متجهة شمالا. لم يرى ركاب السيارة المتجهة شمالا سوى سيارة تتجه صوبهم من الجانب الآخر للطريق، وما كان بوسعهم تجنب الاصطدام. لم يرى الشهود سوى السائق يفقد السيطرة على سيارته، لكن أحد منهم لا يعرف السبب، لكننا نعرف لماذا توفي متأثرا بجراحه. كانت الصدمة عنيفة على باب السائق، والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه: لمن حرف عن هذه الطريق بالتحديد؟ وهذا ما سنحاول اكتشافه.
كل حادث يختلف عن الآخر، لكن هناك عناصر مشتركة في جميع الحوادث. فالحوادث ليست عرضية، بل لها أسبابها وقواعدها، وتخلف وراءها أدلة جنائية. يتولى رجال الشرطة أحياناً جمع تلك الأدلة مع التحقيقات والإجراءات اللازمة.
أكان منخفضاً أصلاً أم أحدهم ضغطه إلى الأسفل؟
يعمل بعض الناس لحساب شركات تأمين ومحامين سعياً لإثبات البراءة أو التهمة، لكن كثيرين آخرين هم مجرد جامعيين أو موظفين لا مصلحة لهم في تحديد المسؤوليات، بل يبحثون عن طريقة توقف تلك الحوادث.
ليس للحوادث سبب واحد، بل تنجم عن اجتماع عدة عوامل، ولعل أكثرها شيوعا الخطأ البشري في 90% من الحالات، وفي 50% منها السبب خلل في تصميم الطريق السريع. فقط في 6 أو 5% السيارات هي نفسها السبب، لكن عاملين على الأقل يجتمعان معا في معظم الحالات، وقل ما يكون هناك سبب واحد.
السبب هنا تصميم الطريق السريع وعدم التمرس، مما أودى بحياة شاب في ميريلاند. تساعد الأدلة على الطريق المحققة غير المتمرس على إعادة تكوين فكرة عن آخر لحظات السائق.
عند دخول السيارة المنحنى يتحرك السائق في كل الاتجاهات بحسب مركز الجاذبية، مما يدفعه إلى خارج قمة المنحنى أو إلى محاذاتها. ومع اقترابنا أكثر للحافة يلاحظ أن هناك نتوءا بالفعل، وهنا تبدأ المشكلة بالتحديد، لأن السيارة تميل إلى السير يمنة على طرف جانب الطريق كأي سيارة على مدار. كان السائق يفكر في هذه المرحلة بطريقة يعيد فيها السيارة إلى الطريق الأساس، فتبدأ العجلة الأمامية اليسرى بالعودة إلى الطريق مجددا، لكن السائق انحرف فجأة إلى اليمين فأصبح في مأزق، لأن العجلتين لا تعودان الواحدة تلو الأخرى. ومع عودته إلى الطريق تبدأ العجلة الخلفية اليسرى بالعودة أيضا. عندها تبدأ السيارة بالاستدارة باتجاه عقارب الساعة. يلاحظ في العلامات على الطريق بأن السيارة مجهزة بإطارات للثلج، فبصماتها واضحة هنا على الطريق. في الواقع بإلقائه ثقل السيارة على أطراف الإطارات يسبب الدوران إلى اليمين حينا ثم إلى اليسار حينا آخر، وكأنما يسير نحو هلاكه. هنا يرتطم إطار الجهة اليسرى بالقناة، تبدأ السيارة بالارتجاج ثم ترتطم بالأرض، ويمكن أن نرى بوضوح على الأرض أين حصل ذلك قبل أن ينحرف إلى وجهته الأخيرة التي استقر فيها. ها هذا الجيب مجهز على الأرجح بسقف لين، فنحن لا نرى إلا علامات طفيفة. استقر هنا في نهاية المطاف، وعلمنا بأن السائق لم يكن يضع حزام الأمان. بعد أن جرى الحادث بهذا الشكل دون حزام أمان، من الطبيعي أن يقذف من السيارة. لقد قذف بشكل جزئي وتدحرج مع السيارة التي جرفت كل شيء في طريقها. وحين استقرت السيارة استقر ووجهه أسفل على الأرض والجيب من فوقه. كل ما نعرفه حتى الآن أنه قضى اختناقا، وما لا نعرفه هل كان الاختناق نتيجة الاحتراق وتنشق الدخان، أم لأن وجه السائق علق في الوحل تحت جيب يزن 2000 باوند. حينها من الطبيعي أنه لا يقوى على التنفس في تلك الحالة. تماما هذا ما حصل مع ابن 26 من عمره.
لم يكن أحد يحقق في حوادث السير قبل 30 عاما، ولا أحد يأبه لها، وكان يكفي أن ترفع الشرطة تقريرها، إلى أن بدأ ذلك رواد التحقيق في بريطانيا قبل أن تبتكر الولايات المتحدة مقاربة جديدة.
عندما دخلت هذا المجال لم يكن الناس يعرفون بوقوع الحوادث إلا من خلال تقارير الشرطة وسجلات شركات التأمين، واعتقدت أن من المفيد إجراء بحث والتدقيق في مكان وقوع الحادث، فهي فكرة جديدة في ذلك الحين ومستوحاة من مجال الطيران، فكانت التحقيقات في حوادث الطائرات متقدمة أكثر، وقد تعلمت الكثير من الموضوع. ومن خلال متابعتي للتحقيق في بعض الكوارث الجوية في بريطانيا، وأمضيت الكثير من الوقت أعيد تركيب طائرة وأتعلم كيف أحلل البنى وكيف أجد الرابط بين الركاب والبنى، فاستعنت بجراح وعالم نفس ومهندس طرقات سريعة، وأنا مهندس مركبات، وأخذنا ندقق في الحوادث مستعينين بمجالات اختصاصنا الأربعة. كنا نذهب إلى المكان بعد نصف ساعة على حدوث الحادث لجمع المعلومات والتقاط العينات وأخذ القياسات اللازمة، وهكذا توصلنا إلى تقنيات تحقيق مفسرة لحوادث السيارات.
ينظر المحققون أولا في أكثر الأمور وضوحا: هل السيارة مشوهة من الداخل؟ هل ضاقت نوعا ما المساحة المخصصة للركاب؟ إنها جميعها أمور صغيرة من نفس المجموعة التي لم تستكمل قبل أن نحلل كل تلك الأدلة.
نبدأ أولا بتحقيق خارجي، فنقيم الأضرار اللاحقة في السيارة كالخدوش وحجم الالتواءات وموضعها، وذلك كي نحاول إعادة تركيب شريط ما حصل. لم يتطلب إحداث هذا القدر من الضرر أكثر من 15 أو 17 ميلا في الساعة. هذا الفان الصغير من صنع كرايزلر، وهو يعلمنا بعض الأشياء. لقد تدحرج على الأرجح على طريق سريعة أو على طريق مرصوفة بالحصى، تدل على ذلك الثقوب في أكثر من اتجاه، ويرجح أنه استدار على نفسه أكثر من 4 مرات على الأقل. تبين الأضرار اللاحقة أنه تدهور بسرعة وبقسوة. تراوحت سرعة السيارة في هذا الحادث بين 35 إلى 40 ميلا في الساعة، ويتضح أن السيارة ارتطمت بجسم صلب وثقيل لا يمتص إلا جزءا بسيطا من الطاقة. هذا يعني أن السيارة هي التي امتصت معظم الطاقة، وفيما تمارس هذه القوة ينقلب الركاب الذين لم يضعوا حزام الأمان ويرتطمون داخل السيارة. هذا واضح في حجرة الركاب الملتوية بفعل ارتطام الراكب غير المثبت بحزام الأمان. يمكن معرفة المزيد عبر الضرر اللاحق بعجلة القيادة. لم يكن الراكب غير مثبت بحزام الأمان فحسب، وإنما قذف إلى الأمام ضاغطا بشدة على الحافة، قتل فورا على الأرجح نظرا لعدم وجود أي آثار للدم داخل السيارة، فمن يموت فورا لا ينزف داخل السيارة.
في الولايات المتحدة أكثر من 2 مليون حادث سير سنويا تودي بحياة 40,000 شخص. هذا هو المكان الممتاز ليمارس فيه المحققون مهاراتهم. إنها أخطر طريق في العالم، حيث مخاطر الحوادث أكبر 7 مرات من أي طريق بريطانية أو أمريكية. إنها طريق آن 125 التي تمتد 150 كيلومترا جنوب البرتغال. تمثل كل علامة سوداء هنا ضحية قضت نحبها هذا العام.
أعتقد أن هذه الطريقة مشهورة جدا في البرتغال، آن 125، من لا يعرفها؟
المرة دائما في خطر على طريق 125، فنصف الضحايا هنا من المرة ومن سائقي الدراجات النارية، ومن الصعب جدا محاولة تفسير سبب ارتفاع معدل الاصطدام. لعل السائق البرتغالي هو نفسه أحد العوامل، لأن له سجل أسوأ قيادة في العالم. البرتغال بلد فيه سائقون شباب قليلو الممارسة.
هم يرون أن تصرف السائقين هو المسبب الأول للحوادث. قد يكون هذا صحيحا، فالناس يعتبرون أنفسهم عادة سائقين ممتازين، وأن الآخرين هم الذين يسببون لهم المشاكل على الطرق.
لا شك أن تصرف السائق مهم، لكن هناك عوامل أخرى. أولا طبيعة الطرقات، إذ تتحول فجأة من طريق سريعة في 4 مسارات إلى طريق ضيقة بين المنازل والأسواق، ثم تعود مجددا إلى المساحات الواسعة التي تحيي الرغبة في السرعة، معرضة المرة إلى خطر الموت.
من الأفضل أن لا توجد مثل هذه الطرقات.
يبدو أنهم لا يلاحظون 30 أو 40 سيارة المحطمة على جانب الطريق. لما يفعلون ذلك؟ إنهم في عطلة. يتولى مركز ترانزيت الإشراف على مشاكل السير على هذه الطريق، وتشدد تدابير انطلاقا من لشبونة لمساعدة زملائهم على الطرقات. يبدو عملهم كمن يحاول ردع موج البحر. يستعان بأجهزة مراقبة السرعة والاختبارات العشوائية المتعددة على مدار الساعة، لكن الحوادث مستمرة. السائقين تقريبا يتخطون الحدود، فينالون غرامة قدرها 40 جنيها. مع طلوع الفجر يلملم مركز ترانزيت الخطى مجددا. قد تكون الطريق 125 أبرز الاختبارات الحية لحوادث السير، والمشكلة عدم توافر الباحثين ميدانيا لجمع المعلومات واستخلاص العبر. في البرتغال لا يوجد محققون في حوادث السير. إنها صورة رائجة جدا لاختبارات حوادث السير، وهي مثيرة ومأساوية. لا تقع الحوادث هكذا في الواقع، ولا يمكن استبدال الواقع بفرضيات لمعرفة ماذا حصل. ليس في قاموس المحققين عبارة حادث سير بل اصطدام.
ما الأمر؟
اعتقدنا للوهلة الأولى أن لدينا سيارة واحدة، لكن تبين أن هناك سيارة ثانية، فالجانب مصاب بضربة خفيفة، وقد قذفت الضحية إلى قارعة الطريق في الجهة اليمنى، بينما اقتلعت السيارة بعضا من السياج الإسمنتي وانتهت في الحقل، وتم نقل الضحية جوا إلى مشفى جاكسون وحالته خطرة، فإصابته في وجهه.
الضحية بائع متوسط العمر من ميامي في غرفة العمليات، كل ما نعرفه أنه صدم سيارة أخرى.
نجمت معظم إصاباته عن الكتل التي صدمها والتي اخترقت الزجاج الأمامي على ما يبدو.
تعرض لتمزقات حادة في فروة الرأس وكسر عميق في الجمجمة، حيث مزقت عظمة مكسورة سطح الدماغ.
أخرجه رجال الإطفاء من السيارة بعد أن قطعوا السيارة كما يفعلون عادة.
نستخرج الآن قطع العظام ونستأصل أجزاء الدماغ الميتة، ثم نحاول تغطية سطح الدماغ مجددا بالغشاء الذي يكسوه عادة. وفي حال لم يكفي غشاء المريض، نستعين بغشاء من شخص آخر ونقوم بزرعه له.
ربما فقد السيطرة هناك، لكنه بدأ بوقف السيارة هنا.
فيما يحاول الجراحون معالجة جروح الضحية، يكتشف المحققون في الحادث من قسم الشرطة في ديترويت أنه لم يكن اصطداما عاديا.
كانت السيارة تنساب على الطريق، ثم رأيت سيارة حمراء صغيرة تتقدم بين السيارات محاولة تجاوزها.
كم كانت سرعتها؟
100 ميل تقريبا.
تفيد الأدلة بأنه كان مسرعا جدا، بحيث أنه فقد السيطرة على سيارته وتغلغل بين السيارات واصطدم بالحاجز الحجري. لم يستطع التوقف، لكن لماذا؟
لا أعرف حقا،
لا أعرف ما حصل بالضبط. ربما هذه هي صدمة الأولى من جهته.
إنها على بعد ميل تقريبا من مكان الحادث. لو عرفوا أين بدأ الحادث لربما فهموا السبب. وفي المشفى تبين أن المصاب يعاني أيضا من ردود وكدمات دماغية على الجهة الثانية.
في حالة هذا المصاب، في مثل حالته، تتضاءل فرص المصاب في التعافي عادة.
انظر، انفجر إطاره هنا.
نعم، إنه حديث.
نعم، فكلما أمكن اقتلاع الإسمنت والمطاط فيعني ذلك أنه حديث جدا. أترى أثر المطاط؟
أخذ يتمايل عند المنحنى على طول الطريق قبل ميل من هنا تقريبا.
المعركة في المشفى خاسرة، لكن المحققين على وشك الحصول على جواب.
يبدو أن نوبة حادة أصابت.
هذا ما تشير إليه الأدلة.
كم يبلغ من العمر؟
لا أدري، لكن علينا أن نعرف.
هذا ما يجب فعله.
راودني شعور عميق أنه ربما أصيب بنوبة قلبية وهو على الطريق، لكنه تابع سيره وأخذ يرتطم بالحاجز الحجري ويعتليه مرارا وتكرارا. هذا تصوري.
حسنا، في 40 من عمره؟
إنه العمر الأخطر للإصابة بنوبة.
يؤكد الكيس الورقي الذي وجد في سيارته نظرية المحقق، إذ فيه أدوية.
أي نوع من الأدوية هذه؟
إنها لعلاج النوبات القلبية.
أفرزت التحقيقات الميدانية حول حواجز السيارات إحصاءات مذهلة عن مكان وسبب زيادة فرص الحوادث في أماكن معينة على الطريق، فالشجرة هي أكبر خطر في الولايات المتحدة. هذا ما حصل لكريس موريس البالغ 19 عاما من ميريلاند حين صدمت سيارته شجرة ذات صباح في حادث مروع طرح العديد من الأسئلة.
لا أدري كيف حصل ذلك بالضبط.
استدعي أحد كبار المحققين وأخذ يجمع العناصر الأساسية عن وجود خلل ما.
نظرا لغياب ما يكفي من الأدلة يعتقد أن الشاب فقد السيطرة على مركبته قبل أن يوقفها عند الخط الأصفر المزدوج.
المجد الوثائقية عين على الحياة.
مشاهد خلابة، مناظر رائعة، جمال مذهل، بيئة عذراء وطبيعة بكر، محميات طبيعية، فرصة نادرة للمتعة والتأمل. محميات طبيعية.
البرنامج التالي.
بكل قوة الحياة. قناة المجد الوثائقية. المجد الوثائقي بكل قوة الحياة.
مذ فقدت السيطرة إلى أن صدمت الشجرة انقضى 3 ثوان تقريبا لم يتسنى لي التفكير فيها.
إذا فقدت السيطرة عن يسارك فسوف تتوجه مباشرة بهذا الاتجاه.
أحسست أن شيئا لن يمنع اصطدامها بالشجرة، كان أمرا مقدرا.
بالغ في تصويب المسار فبدأت السيارة تنزلق ذات اليمين.
تركت السيارة تسير على هواها بعد أن فقدت السيطرة عليها.
اجتازت العجلة اليسرى فاليمنى الطريق ثم اصطدمت بالشجرة عند الباب الأيمن للسيارة.
فقدت الوعي عند الاصطدام، لكن ما أذكره بعد ذلك هو أني صحوت عند جذع الشجرة.
لكن الشجرة قذفته في الجو، كان وجهه في هذا الاتجاه، ثم سدار عكس عقارب الساعة في الجو قبل أن تستقر السيارة هنا في هذا المكان بالتحديد. أجل، استقرت هنا.
وجدتني عند جذع الشجرة عندما استفقت، فمكثت نصف ساعة، لكنها 5 أو 10 دقائق في الواقع. لم أكن أعرف أين أنا. خرجت زاحفا من السيارة وشاهدت عندها المرأة التي استدعت الإسعاف، وكأنها رأت طيفا. ربما استغربت أنها تراني أزحف خارج السيارة.
في داخل السيارة بعدما صدمت السيارة الشجرة التوى هذا الجانب، انشطر المقعد الأمامي إلى أكثر من نصفين، واختفت الدواستان وجهاز التحكم بسرعة. وقد وفق لأن رجله لم تعلق فيها، ولم ينقلب هذا على رجله فيكسرها أو يبترها. يبدو أنه قذف إلى اليمين ثم إلى الخلف، وكان رأسه هنا على الأرجح. توجد هنا بقعة دم صغيرة، وهنا أيضا.
كل ما فكرت به في ذلك الوقت حين صحوت هو كيف أخرج من السيارة.
تبينت إثر تفحص حزام الأمان أنه لم يكن يستخدمه أثناء الحادث، وإلا لوجدنا كالعادة خدوشا في النزلاج، وهو لم يستعمله في رأيي أكثر من 10 أو 20 مرة في حياته، وهذا شيء مؤسف.
لا أدري لماذا لم أضع الحزام، أفقت صباحا ولم أستحم وركبت سيارتي في 5 دقائق فقط.
نبحث أيضا عن آثار تآكل، فعندما يشتد ينزلق مباشرة عند هذه القطعة البلاستيكية، ونجد قطعا متآكلة عند الطرف، هذا يعني بأن الحزام لم يوضع عند وقوع الحادث.
بحسب استنتاجات المحقق كان كريس موريس متجها شمالا عندما وقع الحادث.
لا شيء يبرر فقدان هذا الشاب السيطرة على سيارته، فلا خلل في الطريق، أعتقد أنه كان ينعطف في منعطف مزدوج وتلة. إنه يسكن في الجوار ويعرف الطريق جيدا، كان يخفف سرعته على ما يبدو أو يتهيأ لاجتياز المنحنى. نظرا لقلة خبرته فقد السيطرة عند الانعطاف. إنه خطأ كاف لقولنا إنه لا يملك خبرة كافية.
يعترف كريس موريس أنه كان يبدل السرعة عندما فقد السيطرة، لكن روايته مختلفة عند هذا الحد، لأنه يدعي أنه غادر منزل والديه متوجها إلى عمله صباحا عند وقوع الحادث، أي أنه كان متوجها جنوبا.
كنت أجتاز التلة هنا قبل صناديق البريد 3 وأتحول من السرعة 3 إلى 4، مما يؤدي إلى عزل الدواليب ويخفف قوة الاندفاع. حاولت تفادي الحادث لكنني لم أنجح.
كان متجها شمالا، لا يمكن أن يصطدم بالشجرة من الجهة اليمنى لسيارته إذا كان متوجها جنوبا، وإلا لكان انحرف عن الجهة الأخرى للطريق ولما اصطدم بالشجرة.
إذا كان المحقق على صواب فهذا يعني أن الشاب يخفي أنه كان عائدا إلى منزله بعد ليلة طويلة عندما وقع الحادث.
آلمني فقد السيارة، لكنني سأعمل جاهدا لشراء واحدة أخرى.
هذا الشرطي البريطاني من بيرمنغهام متخصص في حوادث السير.
بسرعة 65 أو 70 ميلا في الساعة يكفي أن تفرمل بقوة وتبقى في خط مستقيم نسبيا مهما كان توجيه السيارة.
السيارة خلافا للطائرة غير مجهزة بصندوق أسود، مما يضطر المحققين للاستعانة بالأدلة على الطريق، وهذه الأدلة هي كالبصمات، لذا فالمحقق يبحث في أدق التفاصيل للحصول على الجواب الصحيح.
إننا هنا في مرحلة مهمة في علامة الانزلاق على الطريق، وهي هذا الخط المحاذي لعلامة الانزلاق والذي في نهايته حجر. هذا يساعد المحققين في تحديد وجهة سير السيارة بشكل دقيق.
يعود المحقق إلى ما يكتب عن الحوادث لزيادة معلوماته، ويتعامل مع خبير إطارات يستدعى إلى كل أرجاء العالم. هذا الخبير يعتبر أن كل إطار فريد من نوعه.
نحن نتحدث عن إطارات صنعت يدويا، وإليكم ماذا يحصل إذا أخطأ الصانع؟ سنتفحص الدواسات بواسطة أشعة الليزر. إذا نظرنا إلى مسافة طرف الحزام انطلاقا من الخط الوسطي هنا، نرى أنها أوسع قليلا من الجهة الثانية. يجب طبعا أن يكون الإطار متوازيا عند الخط الوسطي، لكن صانعه أخطأ هذه المرة، وهذا يعني أن الإطار سيجعل السيارة تنحرف حتى وإن لم يكن هناك منحنى. إنه أمر مذهل بالفعل.
مدينة بيرمنغهام البريطانية في شهر أيلول، يتم نقل ضحايا حادث سير بالمروحية للمشفى. إنه حادث سير وقع مع حلول الليل، ورجال الإنقاذ بذلوا جهدهم لإخراج المصابين من السيارة. امرأة في 26 من العمر وصديقتها عالقتان في حطام السيارة. تحرر السائقة أولا، إنها حامل في شهرها السادس، وهي مصابة بكسر في الفك والرجل واليد، ولكن ما يزال الجنين حيا بفضل الله تعالى.
يستعمل الإطفائيون الآن تجهيزات القطع الهيدروليكي، وفي الأثناء يتدخل الطاقم الطبي قليلا ليهدئ من روع المصابة، ثم تتم العودة لقص السيارة كي تحرر من الحطام وتنقل إلى المستشفى.
نحاول الالتزام بمهلة لا تتعدى الساعة، فالساعة الأولى هي الساعة الذهبية التي تكون فيها فرص النجاة هي الأوفر بإذن الله، وغالبا ما ننجح في هذا الأمر. إذا نظرت إلى هذه العلامة ترى تشققات حيث استدارت العجلة. هنا حيث السهم تظهر وضعية السيارة الفضية. وهنا حيث السهم الآن السيارة الحمراء. نعرف الآن أن العجلة خلفت هذه العلامة المقوسة عند دورانها، أما العلامة السابقة فحدثت نتيجة انزلاق. تحمل هذه العجلة سلسلة علامات تفيد علامات الجر أن العربة تعرضت للسحب أو أنها انحرفت. وهناك تمزق عميق في العجلة اليمنى بموازاة الضرر اللاحق بحافة الإطار. سنعرض الآن الصورة الكاملة على الشاشة. نرى العلاقة بين العلامات على الطريق وعلامات الجر والانزلاق التي خلفتها السيارتان، ونرى وضعية كل منهما. هنا وقع الاصطدام، استدارت السيارة الفضية إلى خارج الطريق جادفة معها السيارات الحمراء بهذا الاتجاه. لا تظهر هنا السيارة الثالثة التي كانت معنية بالحادث في اعتقادنا، لكنها لم تتوقف، وهي على الأرجح المسببة للحادث. هذه صورة نهائية لمكان الحادث، حيث تتجه السيارتان الحمراء والفضية نحو بعضهما البعض، ونرى بوضوح ما حل بهما عند الاصطدام. هذا تقديرنا لمجريات الأحداث.
نجت المرأة وصديقتها وجنينها من الحادث بفضل الله، إلا أنه لم يعثر على السيارة الثالثة.
عندما تبحث في مثل هذه الحوادث عليك وضع مشاعرك الشخصية جانبا، وأن تكون حياديا وموضوعيا بحيث لا يفوتك شيء، وتتوصل إلى النتيجة الصحيحة في النهاية. وحدها التفاصيل التقنية لا العاطفية هي التي تساعدنا في معرفة كيف وقع الحادث.
يبدو أننا كمجتمع نتقبل خطر حوادث السيارة لأننا نحب سياراتنا، لأنها تؤمن لنا الحركة والسيطرة والحرية والشكل الجميل. أن تعلق بسيارة محطمة أشبه بكابوس، وهو أمر جربه الكثيرون في حياتهم.
أنا من فريق الإسعافات الأولية، هل تسمعني؟
نعم، إن فرص نجاتنا من هكذا حوادث باتت أكبر بفضل الله تعالى، ثم عن طريق المعلومات التي جمعت خلال التحقيق الميداني لحوادث السير.
إذا كنت تعاني نزيفا فلا تحرك رأسك. حسنا، لا تتحرك، سأطرح عليك بعض الأسئلة، أجبني بنعم أم لا.
إن هذه العلاقة الوطيدة بين المحققين والجراحين المتخصصين في حوادث السير تعتبر تجعل من الممكن توقع الإصابات التي تنجم عنها.
إذا كنت على الجهة البعيدة عند تدهور السيارة وخضعت لقوة بالغة، حتى وإن كنت تضع حزام الأمان قد يرتطم رأسك بالسقف. لكن هذا لا يحدث دائما بحسب الفحوص التي نجريها للمصابين وبعد التحدث إلى المسعفين وطاقم الطوارئ وبالنظر إلى شكل السيارة الخارجية.
حرك أصابع يدك اليسرى. حسنا، ثم أصابع يدك اليمنى.
إذا أردنا تخفيف أضرار الحوادث على المصابين، علينا أن نعرف بشكل أفضل ماذا يحدث لركاب السيارة عند وقوع الحادث.
استرخي، سنجري تحقيقا ثانويا.
الاصطدامات ثلاثة أنواع، الأول بين السيارة وجسم آخر، والثاني اصطدام الراكب الذي لا يضع حزام الأمان بداخل السيارة. والثالث هو الذي تحصل فيه الإصابات الفعلية في أعضاء الجسم الداخلية، فبعد اندفاعها تصطدم بجدار الجسم، وتحصل هذه الإصابات في هذا الاصطدام الثالث إضافة إلى اختراق أجزاء السيارة لجسم الإنسان.
هل تسمعني؟ هل تشعر بألم في مناطق معينة من جسمك؟ سنبدأ الآن العمل على تحريرك من السيارة.
ليس من السهل تشبيه حالة المصابين في الحوادث الحقيقية إلى المختبرات وتجارب الاصطدامات من الدمى، فهذه الدمى مصنوعة من البلاستيك الصلب ولا تتصرف كالإنسان في الحياة العادية. يستعمل عادة معهد بحوث السيارات دمى متوسطة الوزن والطول.
إذا وقع الحادث فجأة تندفع هذه الدمى إلى الوراء وتكون مسمرة فلا تتحرك قبل الحادث. أما الناس فغالبا يشعرون باصطدام أمامي فنشبك رجلينا، وعندما يقع الحادث فإما يندفع الراكب إلى الأمام وإما أن تقذف إليه أجزاء من السيارة، وخاصة حيث توجد القدمان. اسمح لي أن أستعمل حذائي كرمز للرجل كاملة. تكون القدم قرب الرجل، وتكون القدم عند وقوع الحادث قد علقت في مكان ما بينما يتجاوزها الجسم فيندفع إلى الأمام ومن ثم يعود إلى الخلف، بينما في الوضع الطبيعي القدم في أشد الحالات تعود إلى هنا.
الآن سنحاول إعادة رجلك إلى مكانها. أمستعد؟ أعلمنا فورا إذا شعرت بانزعاج أو ألم.
كانت لدى فريق الإنقاذ هذا 25 دقيقة لاستخراج الراكب من الحطام.
تنقل معلومات التحقيق إلى الطبيب، ثم إلى فريق التحقيق المروري، ثم إلى الباحث، وآمل أن تصل إلى صانعي السيارة كي ينقلوها بدورهم إلى مختبراتهم أو يستعينوا بها ليعدلوا سياراتهم.
إن الإصابات الدماغية هي السبب الأول في الوفيات والإعاقات في حوادث السير، وتحصل عند ضغط الدماغ بقوة على داخل الجمجمة.
حاول أن تبقي رأسك مكانه، لا تحاول أن تحركه إطلاقا، هكذا تماما.
يستمر الرأس بالتحرك وذلك بعد حدوث الصدمة، هذا يعرضه لتشوهات مختلفة. إن تحرك الدماغ يعرضه إلى إصابات مختلفة. لنفترض أن هناك سلكا مطاطيا بين الطبقتين، إذا أبعدناهما سيتمدد السلك. هذا ما يحصل في بعض أجزاء الدماغ التي تشكل صلة الوصل بين الأعصاب والخلايا العصبية، وإذا انقطع الاتصال تفقد القدرة على التفكير والتحرك الوظيفي. أحيانا قد تحدث صدمة أمامية إصابة في الخلف، ذلك أن الدماغ عائم في سائل كالماء، وعندما يبتعد الدماغ عن خلف الجمجمة يتحرك السائل وينتج فقاقيع تنفجر عند سطح الدماغ فتثقبه، وكأنك تضع خرطوم مياه في الوحل. نحن نحاول فهم آليات إصابة الدماغ لتوفر التكنولوجيا والبحوث العلمية تجهيزات للسلامة كأحزمة الأمان وأكياس الهواء.
تهدف هذه البحوث إلى زيادة فرص السائق في السلامة، وهدفها النهائي صنع سيارات أكثر أماناً. وآخر المبتكرات في هذا المجال أحزمة الأمان ومناطق التجعد ومعدات الصدمات الجانبية والزجاج المضاد للكسر وأكياس الهواء.
تغيرت المعطيات باستعمال أكياس الهواء، فصار ينجو أشخاص بفضل الله تعالى أولا ثم بالحماية التي توفرها أكياس الهواء، وتحول اهتمامنا من الإصابة الحادة في الرأس والصدر إلى الإصابة في الأطراف كالكسور في القدمين أو في عظمة الفخذ أو في الأوراك، وذلك لأن أكياس الهواء تحمي أعلى الجسم بإذن الله.
حسنا، تنشق الهواء العذب، إنك على وشك أن تخرج. حسنا، سننقلك إلى الخارج الآن، استعد.
إن هذه العملية التي أداها رجال الإطفاء مجرد تمرين فقط.
أعلموني عندما يتهيأ الجميع. جاهزون؟ هيا، 1، 2، 3، اسحبوه.
لقد سمح عمل المحقق المختص في حوادث السيارات بتطوير هذه الطريقة المستعجلة.
دعوا الآن المصاب يرتاح.
يتصرف الناس أحيانا على سجيتهم وأحيانا بطيش شديد.
استمرار وقوع حوادث السير وتزايدها لا يعني أن أفضل طريقة لتجنب الحوادث أو تقليلها تكون بتأهيل السائق، بل يجب تحسين شبكة الطرقات السريعة وتصميمها وكذلك السيارات. هذه حلول ذات تكلفة كبيرة بالنسبة إلى فعاليتها، وأنسب من المحاولات التقليدية لمعالجة طيش السائقين التي تبين أن نتائجها قليلة.
بالعودة إلى ميريلاند، تغطي الشرطة ضحية جديدة، شاب في 25 من العمر، يعمل واسطة استثمارات وكان يسكن في الجوار. لعله انعطف مسرعا تحت المطر، لعل سيارة مسرعة ضربت. لا أدلة ولا شهود عيان. هكذا تخفى أسرار بعض الحوادث حتى على أمهر المحققين. الشرطة هي من يسأل هذه المرة: ماذا حصل؟